أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في المسألة الحادية والأربعين، وهي أنه إذا توضأ وضوءين وصلى بعد كل واحد صلاة ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما، فحكم السيد الخائي بجريان استصحاب بقاء الوضوء الأول إلى زمان الصلاة الأولى بلا معارض. فأشكلنا عليه بعدة إشكالات، أولها أن هذا مبني على نظرية كون الترخيص في المخالفة القطعية قبيحا عقليا، ولكنه حيث يكون ثابتا بحكم العقل النظري دون البديهي فيكون بمثابة القرينة المنفصلة لا يهدم إلا حجية الظهور، بينما أن عدم شمول دليل الأصل لمورد توارد الحالتين ثابت بحكم العقل البديهي، وحكم العقل البديهي بمثابة القرينة المتصلة ويمنع من انعقاد الظهور. هذا التفصيل لا وجه له، إما لما اخترناه وفاقا للسيد الصاد من ثبوت الإجمال في كلا الأمرين وانصراف دليل الأصل في كلا الموردين، لأن المانع عن شمول دليل الأصل المستلزم للترخيص في المخالفة القطعية هو ارتكاز العقلاء وليس حكم العقل حتى يبحث أنه نظري أو بديهي. ولأجل ذلك التزمنا بأنه لو ورد دليل خاص على ارتكاب أطراف العلم الإجمالي كما في الوارث الذي يعلم بأن ما ورثه مشتمل على الربا ولا يميزه بعينه، ورد النص أنه حلال له ما لم يعرف الربا بعينها، ونلتزم وقد نلتزم بأن هذا ترخيص ظاهري في أطراف العلم الإجمالي، بحيث لو علم وشخص الربا تفصيلا لوجب رد المال إلى صاحبه. وقد أفتى السيد الخوئي بمضمون هذا النص، لكن لازم مبنى أن يحمل الترخيص فيه على الترخيص الواقعي. الإشكال الثاني أنه لابد أن يقيد فتواه بما إذا لم يشك في بقاء الوضوء الثاني فعلا، وإلا تعارض استصحاب بقاء الوضوء الأول النافي لوجوب إعادة الصلاة الأولى، استصحاب بقاء الوضوء الأول إلى زمان الصلاة الأولى النافي لوجوب إعادتها مع البراءة عن محرمات المحدث فعلا، لأن توارد الحالتين يوجب جريان قاعدة الاشتغال في مثل الوضوء للصلوات الواجبة. وأما بالنسبة إلى محرمات المحدث فالمرجع هو البراءة عن حرمة تلك المحرمات في حق هذا الشخص لعدم إحراز موضوع الحرمة وهو الحدث. الثالث، الإشكال الثالث أنه كان لابد من أن يقيد كلامه بما إذا كان العلم الإجمالي في داخل الوقت، فلو كان العلم الإجمالي حادثا خارج الوقت فذلك الاستصحاب، استصحاب بقاء الوضوء الأول إلى زمان الصلاة الأولى، يتعارض مع أصل النافي لوجوب قضاء الصلاة الثانية، لأن وجوب إعادة الصلاة الأولى في داخل الوقت كان بمقتضى قاعدة الاشتغال لعدم إحراز صحة صلاته الثانية بأصل مصحح. فإذا كان العلم الإجمالي حادثا بعد خروج الوقت فيشك في التكليف الجديد بالنسبة إلى قضاء كل من الصلاتين، فالأصل مصحح للصلاة الأولى وهو ذلك الاستصحاب، والأصل النافي لوجوب قضائها في طرف، والأصل النافي لوجوب قضاء الصلاة الثانية من استصحاب عدم الفوت وقاعدة الحيلولة واستصحاب عدم وجوب القضاء والبراء عن وجوب القضاء في طرف آخر، فتتعارض تلك الأصول وتتساقط، والعلم الإجمالي بوجوب قضاء إحدى الصلاتين يكون منجزا فتجب إعادة الصلاتين معا. نعم، كما ذكر صاحب العروة قد لا تجب إعادة كلتا الصلاتين في جميع الأحوال إذا كانت الصلاتان متفقتي العدد كصلاة الظهر والعصر، لأنه إنما يعلم ببطلان إحدى الصلاتين فقط ولا يعلم ببطلان كلتا الصلاتين، بل قد يعلم بصحة إحداهما وجدانا أو تعبدا من باب جريان قاعدة الفراغ في إحدى الصلاتين، وبذلك يحرز صحة إحداهما، وإنما يعلم ببطلان إحدى الصلاتين فقط لا كلتيهما، فيكفيه أن يأتي بصلاة واحدة بنية ما في الذمة. هذا إذا كانت الصلاتان متفقة العدد ومتفقة القراءة من حيث الجهر والإخفات، وأما إذا كانت مختلفة الكيفية بلحاظ الجهر والإخفات قد يقال بأنه مثل ما لو توضأ فأتى بقضاء صلاة الصبح ثم توضأ ثانيا وأتى بأداء صلاة الصبح ثم علم إجمالا ببطلان إحدى الصلاتين، فيكفيه أن يأتي بصلاة ثنائية بنية ما في الذمة. لكن قد يقال عفوا هذا مختلف متفق من حيث الجهر، أما إذا اختلفت الصلاتان من حيث الجهر والإخفات هذا كما لو أتى بصلاة الفجر قضاء ثم توضأ وأتى بصلاة ظهر ثنائية في السفر أداء مثلا، أو الصلاة الأولى كانت صلاة الصبح القضائية والصلاة الثانية كانت صلاة الظهر أفرض أدائية أو قضائية ثنائية بحيث كانت متفقة العدد، فقد يقال بأنه يعلم إجمالا إما بوجوب قضاء ركعتين جهران لو كانت الصلاة الباطلة هي الصلاة الأولى، أو يجب عليه صلاة ركعتين إخفاتية لو كان الباطل هو الصلاة الثانية. والمفروض أن هذا المكلف رجل كما يقول الشيخ، قد يقال بأن هذا العلم الإجمالي منجز فلا يجوز له أن يأتي بصلاة ثنائية واحدة لكن هذا ليس صحيحا، لأننا استفدنا من الروايات أن من لا يعلم بوجوب الجهر أو الإخفات يجزئه أي من العملين. إن رجل أجهر في موضع ينبغي الإخفات فيه، أو أخفت في موضع ينبغي الإجهار فيه، قال إن فعل ذلك ساهيا أو ناسيا أو لا يدري فقد تمت صلاته، وإن فعل ذلك متعمدا أعاد الصلاة. فالجاهل لا يبعد أن يقال بأنه مخير بين الجهر والإخفات، فهو مخير أن يأتي بهذه الصلاة الواحدة التي يأتي بها بنية ما في الذمة، إما بدلا عن الصلاة الأولى الجهرية لو كانت هي الباطلة، أو بدلا عن الصلاة الثانية الإخفاتية وهي الظهر الثنائية في السفر لو كانت هي الباطلة، لا يعلم بأنه هل يجب عليه الجهر فيها أو الإخفات، فهو مخير. صحيحة زرارة تدل على أن من أجهر في موضع ينبغي الإخفات فيه وهو لا يدري، إما أن منشأ عدم العلم هو الجهل بالحكم أو الجهل بالموضوع، فقد تم صلاته. هذا محصل كلام وتقريب كلام صاحب العروة الذي وافق عليه الأعلام السيد الخوئي والسيد السيستاني في أن هذا مخير بين الجهر والإخفاض. لكن الأحوط أن لا يكتفي بصلاة واحدة مع التخيير بين الجهر والإخفاض، بل يأتي في هذا الفرض بصلاتين، صلاة جهرية وصلاة إخفاتية، أو إذا أراد أن يأتي بصلاة واحدة يجمع بين القراءة الجهرية والإخفاتية، يقرأ مرة سورة الحمد جهرا ويقرأ في نفس الصلاة سورة الحمد ثانيا إخفاتا، يقول في نفسه يا الله أي من القراءتين وجبت علي اتفضل اقبل مني، والقراءة الثانية قراءة القرآن في الصلاة، وكل ما قرأت القرآن في الصلاة فهو من الصلاة. أما أنه يكون مخيرا بين الجهر والإخفات فيكتفي بقراءة سورة الحمد مرة واحدة ويكون مخيرا بين الجهر والإخفات لا يخلو من إشكال. لماذا؟ لأن هذه الصحيحة تدل على الإجزاء ولا تدل على التخيير في التكليف. أجهر في موضع ينبغي الإخفات فيه، أخفت في موضع ينبغي الإجهار فيه، يعني الحكم الأولي هو اللزوم الجهر في صلاة الصبح حتى في هذا الفرض. لكن لو أتى بالقراءة الواجبة جهرا أتى بها إخفاتا مع الجهل فالصلاة مجزئة مسبقة للتكليف، ولكن ليس هذا أنه مخير ابتداء بين الأمرين. مضافا إلى أن العلم الإجمالي قد لا يصدق عليه أنه لا يدري، العلم الإجمالي علم وليس جهلا، فالقول بأنه إذا كانت الصلاتان متفقتي العدد ومختلفتين من حيث الجهر والإخفاض. يأتي بصلاة واحدة مع التخيير بين الجهر والإخفاض، كما في هذا الفرض الذي ذكرناه من أنه توضأ وأتى بصلاة صبح قضائية، ثم توضأ وأتى بصلاة ظهر ثنائية في السفر، ثم علم إجمالا بوقوع حدث بعد أحد الوضوئين، هنا الاكتفاء بصلاة واحدة مع قراءة واحدة لسورة الحمد مخيرا بين الجهر والإخفاض قد يكون مخالفا لما يستفاد من صحيحة زرارة من أن هذه الصحيحة لا تدل إلا على سقوط التكليف، لا على أن التكليف الأول هو التخيير بين القصر وبين الجهر والإخفاض، كما التزم بذلك السيد الخوي نفسه في قضية الإتمام في موضع القصر. قال: لا تتوهمون أن من يتم في موضع القصر جهلا بالحكم مخير بين القصر والتمام، أبدا، وظيفته الأولية هو القصر وليس إلا إتمامه في موضع القصر مجزئ ومسقط للتكليف. لا تقولوا بأنه حيث يكون جاهلا بوجوب القصر فيكون مخيرا بين القصر والتمام، وتستنتجوا من ذلك أنه لو ترك الصلاة رأسا وهو جاهل بوجوب القصر فيكون الأمر بقضاء ما فات كما فات مقتضيا لأن يكون قضاء هذه الصلاة أيضا بالتخير بين القصر والتمام. يقول السيد الخوي: لا، هذه النتيجة غير صحيحة، لأننا لم نستفد من الروايات أن الجاهل بوجوب القصر مخير بين القصر والتمام، حتى نقول بأنه لو فاتت منه الصلاة رأسا فبمقتضى تبعية القضاء للأداء يكون مخيرا خارج الوقت في قضاء تلك الصلاة بين القصر والتمام. لا، لم يدل أي دليل على ذلك، بل مقتضى الأدلة الأولية أنه مكلف بالقصر، وإنما نقول بأنه لو أتى بالتمام وهو جاهل بوجوب القصر سقط عنه التكليف بالقصر. فنقول: يا سيدنا، لماذا في قضية الجهر والإخفاض لا تقول بذلك؟ هنا أيضا كذلك، في صلاة الصبح هذا مكلف بالجهر، لكنه لو أتى بالقراءة إخفاتا وهو جاهلان أجزأه ذلك، لا أن تكليفه الأولي هو التخير كي نفتي له بأنك مخير بين الإخفات والجهر. التخريج الثبوتي لهذا الذي قلناه مذكور، ذكرناه في الأصول وذكرنا له عدة تخريجات، والمهم النتيجة أن الدليل لا يتكفل لأكثر من ذلك، من أن القراءة الإخفاتية في موضع وجوب قراءة الجهرية مجزئة وليست عدلا للواجب التخييري أبدا. الجزئية الاستحبابية، لا نقصد الجزئية إلا رجاء، نقول ما هو واجب علي فهو جزء الصلاة، جزء واجب للصلاة، والقراءة الأخرى قراءة قرآن في الصلاة، وكل ما قرأت القرآن في الصلاة فهو من الصلاة. الترديد ليس في النية وإنما هو في المنوي، يقصد أن ما وجب عليه فهو قراءة واجبة في الصلاة، وما لا يجب عليه فهو قراءة مستحبة، وفي القراءة المستحبة في الصلاة لا يجب أن تكون تلك القراءة جهرية أو إخفاتية. أنت بإمكانك في صلاة الصبح تقرأ سورة الحمد مرة واحدة جهرا ثم تكرر تلك السورة، خش حال عدك الليلة فتكرر سورة الحمد، لكن مرة واحدة تقرأها جهرا والباقي خوفا من أن ينتبه الأهل والعيال من النوم تقرأ تكرر سورة الحمد مرة ثانية وثالثة ورابعة إخفاتا، ليس فيه إشكال. هنا أيضا هو يأتي بالقراءة الجهرية والإخفاتية بنية إجمالية، ليس فيه إشكال. هذا إشكال الشيخنا في كل موارد الامتثال الإجمالي، أنت مخالف للامتثال الإجمالي بعد، وإلا ففي جميع الموارد يأتي هذا الإشكال. المسألة الثانية والأربعون: إذا صلى بعد كل من الوضوءين نافلة ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما فالحال على منوال الواجبين. كان المفروض في المسألة السابقة وجوب تلك الصلاتين كونهما فريضة، هنا فرض أن الصلاتين كانتا نافلتين، خب يحكم ببطلان تلك الصلاتين إجمالا. نعم، العلم الإجمالي ببطلان إحدى النافلتين توجب استحباب إعادتهما، لأن أصل النافلة مستحب. وأما إذا كان في الصورة المفروضة إحدى الصلاتين واجبة والأخرى نافلة، لو توضأ وأتى بنافلة الفجر ثم توضأ وأتى بفريضة الفجر ثم علم إجمالا بحدوث حدث بعد أحد الوضوءين، السيد اليزدي صاحب العروة يقول: يمكن أن يقال بجريان قاعدة الفراغ في الصلاة الواجبة، ولا تتعارض تلك القاعدة الجارية في صلاة الفجر الواجبة مع قاعدة الفراغ في صلاة النافلة المستحبة، لأنه لا يلزم من إجرائهما مخالفة تكليف إلزاميا في البين، فتجري القاعدة في كلتا الصلاتين لعدم محظور الترخيص في المخالفة القطعية لتكليف إلزاميا، إلا أن الأقوى عدم جريانها للعلم الإجمالي، فيجب إعادة الواجبة ويستحب إعادة النافلة. السيد السيستاني يقول: أنا أقبل بأنه العلم الإجمالي ببطلان إحدى النافلتين يوجب تساقط قاعدة الفراغ فيهما، وأما في مورد الفريضة والنافلة الظاهر جريان قاعدة الفراغ في الفريضة بلا معارض. ما هو الوجه في ذلك؟ إذا كان السيد السيستاني مثل المحقق العراقي الذي يقول بأن المانع من جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي هو لزوم مخالفة التكليف الإلزامي، فكان ينبغي أن يفتي بجريان قاعدة الفراغ في النافلتين أيضا. أما إذا كان يرى مثل صاحب العروة والسيد الخائي أن محذور جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي لا يختص ب بالترخيص في مخالفة التكليف الإلزامي، بل المحذور هو لزوم نقض الغرض من الحكم المعلوم بالإجمال. الغرض لا يلزم أن يكون غرضا إلزاميا. في مثال نافلتين نعلم ببطلان إحداهما، فهنا ثبت استحباب إعادة النافلة الباطلة واقعا. هذا الاستحباب المعلوم بالإجمال يوجد فيه غرض استحبابي. هذا الغرض الاستحبابي المعلوم بالإجمال إذا جرت قاعدة الفراغ في كل من النافلتين يلزم نقض ذلك الغرض الاستحبابي المعلوم بالإجمال. والارتكاز العقلائي يرى أن جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي مستلزم لنقض الغرض المعلوم بالإجمال، سواء كان الغرض إلزاميا أو غير إلزامي، فينصرف عنه دليل الأصل. السيد الخوئي يعبر عن ذلك بقبح نقض الغرض. هذا التعبير ليس دقيقا. طبعا السيد الخوئي يمشي على مبنى، لأنه في العلم الإجمالي بالتكليف يقول يقبح الترخيص في المعصية، هنا يمشي في إطار مباني يقول يقبح نقض الغرض الاستحبابي المعلوم بالإجمال. ما هو المراد من القبح؟ خب قبح الترخيص في المعصية نفهمه، وإن كنا لا نقبله نفهم أن المعصية المخالفة القطعية للتكليف الإلزامي المعلوم بالإجمال قبيحة عقلا، والترخيص في القبيح قبيحة. أما في المخالفة القطعية للتكليف الاستحبابي المعلوم بالإجمال، هذه المخالفة القطعية قبيحة عقلا حتى يكون الترخيص فيها ترخيصا في القبيح؟ أبدا. فالتعبير بأنه يقبح نقض الغرض هذا ليس تعبيرا دقيقا. لعل المرتكز في ذهن السيد الخوئي نفس ما ذكرناه، من أن المانع عن جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي هو استلزام جريانها في تلك الأطراف نقض الغرض من الحكم المعلوم بالإجمال بالارتكاز العقلائي، وهذا يوجب انصراف خطاب الأصل. وهذا لا يختلف بين أن يكون ذلك الغرض المعلوم بالإجمال إلزاميا أو غير إلزاميا. إذا قلنا بذلك ولأجل ذلك نلتزم بمعارضة قاعدة الفراغ في تلك النافلتين مع العلم الإجمالي بمطلان إحداهما، فهذا يجري في مثال العلم الإجمالي ببطلان النافلة أو الفريضة. جريان قاعدة الفراغ فيهما معا مستلزم لنقض الغرض المعلوم بالإجمال، لأننا نعلم أن هناك تكليف ثابت واقعا، إما بوجوب إعادة صلاة الفريضة أو باستحباب إعادة صلاة النافلة، وجريان قاعدة الفراغ فيهما معا مستلزم لنقض هذا الغرض المعلوم بالإجمال. فتتعارض قاعدة الفراغ فيهما، ولا مرجح لجريان قاعدة الفراغ في صلاة الواجب في الصلاة الواجبة دون صلاة النافلة. لما لا يعكس؟ لما لا يعكس؟ يكون إجراء قاعدة الفراغ في صلاة فريضة دون صلاة النافلة ترجيحا بلا مرجح، لما لا يعكس؟ وجريانهما معا مستلزم لنقض الغرض، وهذا هو الموجب لتساقط الأصلين، فيكون الحق مع صاحب العروة والسيد الخوئي من تعارض قاعدة الفراغ في الصلاتين سواء كانتا فريضتين أو نافلتين أو إحداهما فريضة والأخرى نافلة، نعم يختص ذلك بالنافلة غير المبتدأة، النافلة التي يكون لبطلانها أثر استحبابي من إعادة أو قضاء، كالنوافل اليومية أو نافلة الليل. وأما الصلوات المندوبة المبتدأة، الصلاة خير موضوع، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. توضأت وأتيت بصلاة مندوبة لا نافلة الفجر أو نافلة الليل، لا بيش صلاة مندوبة، ثم توضأت وأتيت بصلاة فريضة، فلا موضوع لقاعدة الفراغ في صلاة في تلك الصلاة الأولى، لأنه لو علم ببطلانها تفصيلا فالإتيان بصلاة مندوبة أخرى ليست إعادة، ليس إعادة لتلك الصلاة. لأنه كل مثل الضوء، الصلاة المندوبة مثل يعني مثل شيء يقولون كل مثل كلما كرر مثل المسك كلما كررته يتضوء عليها، الصلاة كلما كررتها فهي مستحبة وليست ولا تحل محل الصلاة السابقة. فيختص هذا الحكم فيما إذا كان الصلاة النافلة نافلة مترتبة ولا نافلة من الرواتب لا من النوافل المبتدأة التي ليس لبطلانها أثر من الإعادة أو القضاء. بقي الكلام في المسألة 43، نتكلم عنها في الليلة القادمة إن شاء الله. نعم جي. لا فهم يا مولي يوحان جي يا مولي يوحان نه شما در مستحبات هم دو تا قاعده فرار جاری کنید، در دو تا نافله که میدونی یکیش باطله. نقض غرض دید اگر نقض غرض نیست، پس در اون دو تا نافله هم به این قاعده فرار بدید.